بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، أنجي المسلمين على أرض فلسطين، وحد صف المسلمين على أرض اليمن، على أرض مصر، على أرض تونس، على أرض ليبيا، وفي بلاد المغرب. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وطهر صفهم من المنافقين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي قراءتنا بهذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصلاة، ومتن الكتاب للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وهذه هي الحلقة الرابعة بين يدي هذه الدورة الشرعية بهذا المسجد المبارك، مسجد السنة بمدينة سولسباخ بألمانيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلمنا عن تكبيرة الإحرام، وعن دعاء الاستفتاح، وعن الاستعاذة والبسملة، وعن قراءة أم الكتاب، وما تيسر من القرآن. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة، رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وإليكم كلام الشارح حفظه الله تعالى، يقول: وبعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع يسكت قدر ما يتراد إليه نفسه لئلا يصل التكبير بالقراءة، بمعنى بعد أن فرغت من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفرغت بعدها من قراءة السورة لا تركع مباشرة بمجرد أن تختم القراءة، ولكن انتظر حتى تأخذ نفسك حتى لا تصل القراءة بالتكبير، ما تبقاش مخلص مثلا القراءة المكبر مباشرة. مثلا بتقرأ قل هو الله أحد بعد سورة الفاتحة، فقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، لا يصح. لماذا؟ لم تأخذ نفسك بعد، ولكن عليك أن تصبر بقدر ما يعود إليك إيه النفس، انتظر قليلا قبل أن تركع. واضح؟ يبقى مثلا نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، يبقى تنتظر قدر ما يعود إليك إيه النفس حتى لا تصل القراءة التكبيرة الركوع. وهذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يرفع يديه على هيئة رفعهما عند تكبيرة الإحرام، كما تعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، باطن اليد في القبلة، ظاهر اليد عند المنكبين، أطراف الأصابع إلى شحمة الأذنين، هذه صفة رفع اليدين. إذن عندما يركع المرء يبدأ يرفع يديه مرة ثانية كما رفعها في تكبيرة الإحرام، حذو منكبيه أي الكتف، وعند شحمة الأذنين فروع الأذن السفلى، يبقى أطراف الأصابع فين؟ محاذية لفروع الأذن. قال: ثم يرفع يديه على هيئة رفعهما عند تكبيرة الإحرام ويهوى إلى الركوع مكبرا الله أكبر. معلوم أن التكبير للإمام وللمنفرد وللمأموم، لأن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال، واضح، ولها حكم الوجوب، فتكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، فيضع يديه على ركبتيه، إذن وضع اليدين في الركوع على الركبتين، اليد اليمنى على الركبة اليمنى، وتفرق بين أصابعك، يعني تفتح الأصابع، يعني تقبض على الركبة كأنك تمسك بركبتك، تفرج بين الأصابع، إن البعض حين يضم أصابعه هذا ليس من هدي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفرج بين أصابعه قابضا على ركبته، يبقى اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى مع تفريج الأصابع. قال: فيضع يديه على ركبتيه ويجعل ظهره مستويا مع رأسه، لأن بعض الإخوة تجد مثلا الرأس منخفضة زائد عن اللزوم أو مرتفعة، بعضهم لما يجي يركع يبقى ركع بس رافع رأسه، هذا ليس من هدي النبي، بعضهم يخفض إيه الرأس شوية، مش في الركوع بس، حتى هو قائم تجد بعض الناس كده مدلدل رأسه حاطط كده ذقنه على صدره، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتدال، ها، لا تلوي رقبتك كده على شمالك ولا على يمينك ولا تحط ذقنك على صدرك في القيام، هذا كله ليس من هدي النبي. وعلشان كده عندما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها الرجل يطأطئ رأسه ورقبته في الصلاة، فلما فرق قالت: يا صاحب الرقبة، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب، لقد كان أمير المؤمنين عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، ومع هذا كان من أخشع الناس. فالخشوع مش معناه أنه إيه أحني جسمي ولا دلدل رقبتي، لا مش هو ده الخشوع. الخشوع محله فين؟ في القلب، والجوارح تكون معتدلة على السنة. هذا هو الخشوع الذي نعرفه. أما أن البعض كده يفكر نفسه بيتخشع أنه يقعد يعمل لي في جسمه حاجات كده، ما ينفعش. خلاص كده يجي يركع يخفض لي دماغه، ده مش خشوع. خشوع فين؟ في القلب، والبدن يكون معتدل على السنة، يكون معتدلا على السنة، ده الخشوع. قال: ويجعل ظهره مستويا مع رأسه مجافيا يديه عن جنبيه، يعني لا يلصق الذراعين بالجنبين، ولكن يبعد ايه الذراع عن الجنب، الا ان كان المسجد مكتظا بالمصلين وفي ضيق. فلو جفيت بين جنبيك ممكن تاخد مكان اكبر، ممكن يعني تأذي من بجوارك بسبب الضيق، فنقول لك في هذه الحالة يعني خليه في جنبك للضرورة. وكما تعلمون الضرورات تبيح المحظورات، وهذه سنة. فالسنة إذا أدى الضيق إلى كذا فتركها يعني من السنة، حتى لا تؤذي غيرك، حتى لا تؤذي غيرك. مجافيا يديه عن جنبيه لحديث أبي حميد، وفيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هنا بيبين كيفية الركوع، إن الظهر يكون مستوي واليدين تجافي عن إليه الجنبين، ويمكن اليدين على الركبتين. يا شيخ جلوه، إن بعض الناس زي أحيانا بعضهم حتى يحط دي على ركبتين، حط على فخذين، أو إذا كان طويل شوية وربنا مديله طول يروح نازل يمسك ساقيه، ودي مشكلة. اللي يعني لا أدري من أين جاء بهذه الهيئة، نقول يا عبد الله ضع كفيك على ركبتيك. ففي حديث أبي حميد عند البخاري: فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. كلمة أمكن يديه يعني يقبض بيديه على ركبتيه. رواه البخاري، وحديثه عند أبي داود بإسناد صحيح. وفيه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. كأنه إيه؟ قابض عليهما. لما تقبض بتمسك يعني، ممسك بالركبة، قابض عليهما. ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني يبعد إيديه عن الجنبين. ووتر يديه أي جعلهما كالوتر. يبقى إيه؟ شايف أنت الوتر بيكون إيه؟ يعني ما هوش لاصق، يبعده كده شوية عن إيه؟ الجنبين. ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك يعني الرأس لا يخفضه ولا يرفعه، ولكن مستوى معتدل، ما يخفض رأسه قوي ولا يرفعه في الركوع، ولكن معتدل. رواه الإمام مسلم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع رواه مسلم في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه. وقال الترمذي بعد ذكر حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف فيه قول: سبحان ربي العظيم 3 مرات. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني العمل من الحديث ضعيف إنه يعني سبحان ربي العظيم 3 مرات حديث ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم. يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات، يبقى ما تقللش عن 3 تسبيحات، هذا مستحب. طبعا معلوم أن المرة الوحيدة تجزئ، ولكن نتكلم عن الأفضل والمستحب أي السنة، يبقى لا تنقص عن 3 تسبيحات سواء في الركوع أو في السجود. في الركوع طبعا سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. عندما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم. يبقى إذن في الركوع سبحان ربي العظيم ويستحب ما تقللش عن 3 تسبيحات ولك أن تزيد حتى 10 تسبيحات. واضح؟ عشان كده العلماء قالوا ويستحب للإمام عندما يسبح يسبح 5 حتى يتمكن المأموم من التسبيح 3. طبعا الإمام بيركع قبل المأموم، صحيح؟ فلو الإمام قال 3 فقط المأموم لن يدرك مرة أو مرتين بالعافية، صحيح؟ يبقى أنت كده هتتعجل. عشان كده الإمامة نفسها لها فقه يا جماعة، يعني بعض الناس تخش الإمامة بيفكر نفسه كالمأموم فبيعمل حركاته العادية. نقول لا، أنت تختلف الآن ما دمت إمام، فإذا كنت مأموم تاخد 3 تعمل أنت 5 كإمام في التسبيحات، ماشي كده؟ وتطمئن لأنك أنت بترقع قبل وبتسجد قبل المأموم، بالتالي على ما المأموم يفعل الحركة ويجي تبعت بتكون أنت رفعت، هو ما أدركش التسبيح، ماشي كده؟ عشان كده أقول لك الإمامة نفسها فقه. تيجي أنت مثلا كإمام بتسجد، على ما بتسجد أنت هو لسه قائم، لأن السنة ألا يسجد المأموم حتى يرى الإمام قد سجد. طيب على ما ينزل ورا منك بتكون أنت خلصت 3 تسبيحات والله أكبر ولسه ما قالش حاجة. عشان كده كثير من المأمومين يشتكي بعض الإمام بيسرع، لأنه ما عندوش فقه الإمام، ودي المشكلة. هو لو عنده فقه الإمامة هيراعي من خلفه، يراعي المأموم خلفه، إن أنا حركتي كإمام بتسبق المأموم، فينبغي أن يعني يكون في بالي مراعاة ذلك. فعشان كده العلماء استحبوا الأئمة اللي بيصلوا أئمة أنت ما تقلش عن 5 كإمام. ليه؟ لأنك أنت على ما تقول 5 يكون المأموم جاب 3، صحيح؟ إنما لو أنت قلت 3 هو يعني لسه بيركع، تروح أنت رافع، هو ما لحقش حتى يقول 1، ودي المشكلة. قال الشارح حفظه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال أهو جاته استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. قال فحررنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. يعني عمر بن عبد العزيز كان من أشبه الناس بصلاة النبي، ده كلام أنس، ماشي كده؟ يقول لك عدينا ورا منه في الركوع يسبح 10 تسبيحة 10 وفي السجود 10. فما بقول لك سبح 10، إنك لو سبحت 10 وكنت إمام الناس هيضربوك، صح يا شيخ رياض؟ ده الناس عايزين يطيروا. فنقول لك ماذا كنت منفرد ما شاء الله يكرمك هتصلي كام ليل ماشي، لكن ما تجيش تصلي امام يا شيخ عبد الكريم يا صاحبي وتسبح لي 11 و12 وانت عارف الناس انت في اوروبا يا عبد الكريم. الا اذا كانوا كلهم شباب زي كده عبد الكريم ما شاء الله وعندهم رغبه في التطويل ماشي وتخبرهم، انما وراك مثلا الشيخ شامل ده وتيجي تسبح لي انت مثلا 11 مره ولا 10 مرات ولا جلول ده، ها هيقول لك ليكون الواد مات في الركوع ولا ايه؟ هو نسي ولا ايه؟ لا، نقول لك ايه فراع الحال الله يبارك فيك. في بعض الاخوه بياخدوا النصوص دي وخلاص يروح يطبقها وما يراعيش حال الناس، ودي المشكله. نقول لك ده كان عمر بن عبد العزيز الله يكرمك بيصلي وراء انس بن مالك، ماشي الله يتعالى، مش بيصلي وراء جلول. فالاعتدال مطلوب، الله يبارك فيك. قال الشارح ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الحديث رواه البخاري. وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. يبقى دي كانت أذكار تقال في الركوع وفي السجود كذلك، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأول في حديث عائشة رضي الله عنها قالت منذ أن نزل قول الله تعالى سبح اسم رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها بعدها ما ركع النبي ركعة ولا سجد سجدة ولا صلى صلاة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يتأول يعني يطبق الأمر الوارد في السورة. السورة ورد فيها أمران، فسبح بحمد ربك لأمر واستغفر. فإذا تأويل القرآن معنى إيه؟ أنك تنفذ الأمر، وده الهدف من نزول القرآن، تصدق الخبر تنفذ الأمر تجتنب النهي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أنه إذا جاء أمر عليك أن تأتمر، إذا جاء نهي عليك أن تجتنب. فبدأ في ركوع وسجود يقول بعد التسبيحات المعتادة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وده مطالب بكل مسلم بيصلي في الركوع وفي السجود. كذلك من أذكار الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول الشارح حديث نهي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك نهي عن قراءة القرآن في الركوع كذلك في السجود، فلا تقرأ القرآن في ركوعك ولا تقرأ القرآن في سجودك، إنما الركوع فيه تعظيم لله تعالى والسجود فيه دعاء أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيرها مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، وده الموضع الثالث في رفع اليدين في الصلاة. وإحنا عرفنا الصفة أن تجعل باطن يديك إلى القبلة، ظاهر كفيك إلى ظهرك إلى كتفيك، بيكون اليدين مضمومة الأصابع، وبيكون عند منكبيك حذوة شحمة أذنيك. يبقى أنا عندي عند تكبيرة الإحرام رفع، عند الركوع رفع، عند الرفع من الركوع رفع، ثلاث مواضع في رفع اليدين. الموضع الرابع بقى عند بداية الركعة الثالثة من الثلاثية والرباعية، يعني بعد التشهد الأول ما تفرغ منه في المغرب مثلا ثلاث ركعات، بتجلس بعد الركعة الثانية شو جلو للتشهد صح، وبعد كده بتقوم تجيب الركعة الكام الثالثة فترفع إيديك وانت قايم. كذلك في الظهر والعصر والعشاء بتجلس التشهد الأول بعد الركعة الثانية ثم ترفع للثالث، ترفع يديك لبداية الركعة الثالث. يبقى أربع مواضع في رفع اليدين. إن في بعض الناس ما شاء الله شغال بيرفع دي في كل حاجة ملوش دعم، وأحيانا ما يرفعش في مواضع الرافع، تلاقي واحد عمال وبيسجد يرفع وهو بيركع ما بيرفعش، حاجة غريبة جدا. يلا ممكن عشان اجنبي ولا حاجه ما تعرفش، ممكن في اوروبا بقى العمليه يعني، ممكن وصلت له معكوسه يعني. فالراجل بيطبق باخلاص ما يعرفش، لازم نعلمه يا عبد الكريم يعني، يجب ان انت تعلم يا عبد الكريم، انت عندك اللغه فلازم تهتم يا جماعه. والله عارف كل اخ لو علم اخ حكما يا الله على الاجور، حكم في الامور الفقهيه، اتعلمت حكم اتعلمه الاخ مثلا وتصبر على تعليم مره واثنين وعشره. مشكلتنا ان البعض ما عندوش صبر في التعليم، واذا علمت مره بعد كده عايز تقطع الرقاب ان اخطا. يا اخي لا، ما تقص هذا الاخ اللي هو حديث عهد الاسلام بحالك انت، ودي مشكلتنا يا جماعه، ما عندناش فقه الموازنات. يعني انت راجل تربيت في ظل الاسلام ونشات مسلم بين اسره مسلمه، وفي اخ لسه جاي داخل الاسلام بقاله اسبوعين ثلاثه ولا سنه، انت بقالك عندك كم سنه يا عبد الكريم؟ 23 سنه يا عبد الكريم، وهو لسه عنده سنه، هو ممكن يكون عمره 40 سنه لكن دخل الاسلام بقاله قد ايه؟ يبقى عمره سنه. واحد عنده 23 سنه وواحد عنده سنه، هل هتوازي ما عندك بما عنده؟ ابدا. هو عنده صعوبه، احكام بالنسبه له جديده جدا، فممكن ينسى مره وعشرة وعشرين لانه لسه كلها احكام جديده بالنسبه له، عملها النهارده نسيها كمان شويه نسيها بكره، فعايز اللي يذكره باستمرار ويعلمه ويرفق به، مش قطع رقاب لا. فنصبر في تعليم الناس. الله يبارك فيكم، واضح؟ فمهم مهم جدا الصبر في التعليم. عارف ليه؟ عشان كده النبي رتب على التعليم خيريه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف الخيرية منوطة بالتعليم، أنت عشان تعلم الناس فأنت من خير الناس، فلك منزلة عالية جدا، فالمنزلة لها تبعات، محتاجة صبر ورفق في التعليم. فعايزين يا جماعة الله يرضى، خاصة أنتوا في دول الغرب يعني المسؤولية كبيرة عليكم، كبيرة جدا، والله سائلكم يوم القيامة بخلاف غيركم، بخلاف غيركم. يعني إذا سئل غيرك كده تسأل أنت 10 مرات، ليه؟ لان انت عندك خير والغير المحيط بيك محتاج له، ماشي كده؟ وقل ان تجد من يكون بالواجب، فاذا الواجب عليك بقى ايه؟ كبير. فانت محتاج تجعل همك الاسلام، همك تعليم الناس الخير. الدنيا جايه جايه، ما تستعجل عليها، لان الدنيا مقسومه والارزاق مكتوبه. اذا همك الدين، همك خدمه المسلمين، همك توصيل ما عندك من خير للغير، وهذا أنفع لك وهذا أفضل لك، ماشي؟ فإن فعلت جاءتك الدنيا وهي رغمة. يعني محتاجين نصبر في تعليم الناس الخير. عشان كده أحيانا بعض الإخوة نقول له ما تستعجلش، أحيانا بيكون جالس بينا لسه إنسان بسيط، فإحنا محتاجين نرفق به. أنت عايز تطير ودي مشكلتك، لكن غيرك لسه بيحبو، لو طرت بيك انت ضيعت اللي بيحبو ده. فانا لازم اصبر، لازم اترفق، عشان تعرف ان واجب التعليم عبء ثقيل، واضح؟ انت الافهام قدام مختلفة، لكن المعلم له بصيرة، ماشي كده؟ عشان كده قالوا لنا في التعليم ينبغي على المعلم ان يراعي اقل الناس فهما مش اعلى الناس. يعني لو قعدنا مثلا 20 واحد فيهم واحد فقط ضعيف جدا، انا ماليش دعوه بال 19، انا بهتم بمين؟ بالضعيف جدا. انما اللي عايز يطير ده مشكله. ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. عشان كده قال العلماء العلم اذا اخذته جمله ذهب منك جمله. تجد بعض الناس عنده همه في اوقات، عايز يحصل كل شيء، وفجأة يجيله الفطور العجيب يضيع كل شيء. لكن لو أخذت الأمر يعني رفقا رفقا، هونا هونا. وذلك لما سئل أهل علماء السلف عن طلب العلم قالوا يا فلان كيف أخذت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح، محتاج تدرج. وقال غيره أخذنا العلم مع توالي الليالي والأيام، واضح؟ فالقضية محتاجة لإيه؟ لصبر في طلب العلم، واضح؟ ولو تعلمت حكما يسيرا بس انت طبقه. مشكلتنا يا جماعه احيانا عايزين علم كتير لكن قل ان نطبق. لا اقول لك اسلم لك وافضل لك أن تطبق حكما واحدا، من أن تأخذ 100 حكم ولا تطبق ولا حكم. يا ما ناس محملين نصوص قد كده، لكن لما تنظر لا يصحون الصلاة، لا يعرفون الصلاة، ولكن ما شاء الله في الجدال متكلم. طب شوف حاله في العبادة، شوف حاله في الطاعة، شوف حاله في الأمور العملية، طب شوف حاله من الاستفادة بالعلم وتعليم الناس. يبقى إذن لا بد أن نصبر على تعليم الناس، دي نصائح خلي بالك منها. عشان كده أقول لك مجالس العلم مش نصوصه فقط، تاخد تربية، تاخد فقه، تاخد علم، تاخد أمور كثيرة جدا، ماشي خياط. فالتعليم محتاج لإيه؟ صبر وتدرج. علشان كده القرآن الكريم نزل على قلب النبي الأمين على مدار 23 سنة، ما كان الله نزله جملة واحدة ولا إيه؟ من أول ليلة، صحيح؟ طب ليه 23 سنة؟ عشان نتعلم إحنا الدرس. إن التدرج ده له حكم، واحد تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لقلوب الصحابة، أدي واحد. فأنت لما تاخد العلم بالتدرج في تثبيت، بخلاف لو جينا مثلا هنقول ده كتاب في الفقه خلصناه في جلسة واحدة ومشينا وخلاص قطعنا المجالس، صح؟ خدت الكتاب كله في جلسة، شكرا، خلصت. لكن لما ناخد مثلا كده، احنا قلنا مثلا عشان كتاب صغير ناخد على 4 أيام، صحيح؟ فهتبدأ انت موصول وعايز تيجي تواصل وتكمل، ففي تثبيت لك. شوف المجلس له قيمة قد ايه، والجامع فيه، ومجلس تحضره الملائكة، ومجلس يباهي بك الله بالملائكة، شغلانة. فالتدرج ده والصبر على تحصيل العلم في ثبات للقلوب، ادي واحد. ايه كمان؟ مراعاة للواقع والاحداث، ففي احداث هتحدث متتوالية فمحتاجة ايه؟ تدرج. مراعاة للفطرة التي خلق الله الناس عليها. يا جماعة الفطرة كده يعني زي ما الصحابة يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. الله أكبر، قرأت الكلام ده بكده زلول؟ سمعت قبل كده؟ لازم نقف معاه. يعني يتخولنا بالموعظة، يعني مش على طول على طول موعظة، ينتهز الفرصة امتى احنا عندنا استعداد عشان يعظنا، يغتنم الفرص. لكن لو على طول على طول ممكن تمل، فمحتاج لإيه بقى؟ تدرج. يا سلام، يتخولنا بالموعظة مخافة الملل لحسن نمل. والنبي علمنا كده في بعض النص، قال لك القلوب لها فترات إقبال وإدبار. سبحان مقلب القلوب، حتى اسم القلب ليه؟ لأنه متقلب. النهاردة عندك انشراح، عندك ستقعد تسمعني 3-4 ساعات، كمان شوية مش قادر، صح يا عبد الكريم؟ هم عندي صداع، ما هيسمع ازاي؟ صحيح، واحد مريض عنده صداع موز ولا صداع محشي ولا صداع يا جلود ماشي كده؟ مش ممكن يسمع لك، تعبان، ماشي، مشوش الذهن، عنده ما يشغله، ماشي كده؟ فينفعش تضغطه هنا خلاص، فهمت حاجة؟ فمحتاجة مراعاة للحال. عشان كده في حاجة اسمها ايه؟ تدرج. تدرج مع الفطرة دي يا جماعة. فعشان كده شوف دراسة الفكر مفيدة ازاي؟ ان اتعلمك التدرج. شوف حتى ما تيجي تدرس الفكر تاخد الحكم ازاي؟ الحكم كذا، وبعدين دليله كذا، وبعدين مناطق تفهم الدليل ازاي؟ تستنبط الحكم ازاي؟ تدرج عشان تفهم. لكن لو قلت لك الحكم كذا وخلاص مشكلة. علشان كده أنا دايما بوصي بالصبر ولا تتعجل، الله يرضى عليك. اوعى تستعجل في طلب العلم، لأن الاستعجال في طلب العلم مخل بطلب العلم، ماشي يا شيخ جلول؟ فمحتاجين لإيه؟ صبر في تعلم العلم. فالقلوب لها فترات إقبال وفترات إدبار. النبي علمك في فترات الإقبال اغتنم من النوافل، طب فترات الإدبار اكتفي بالفرائض، ما تشقش عليها، لأنك لو شقيت عليها اللي يحصل تمل بقى خلاص، تنفر حاسس ان يوم في ضيق كده وكده، طب صلي الفرض يكفيك، ما فيش يوم مقيم الليل. في ناس يا جماعه حقول لهم انت في حقك نيام الليل مش قيام الليل، صح يا عبد الكريم؟ الله يهديك. نقول لك انت حقك نيام الليل مش قيام الليل، لانك هتقيم الليل مش هتصلي الفجر، لا نيام الليل افضل لك، قوم صلي الفجر. ماشي يا شامل؟ او اليوم تعبان وعندي عمل في الصباح طول الليل قيام وتروح تنام في العمل، ينفع؟ يبقى انت ما فهمتش صح، لان العمل واجب وقيام الليل سنه. فهمت حاجه؟ او عندك دراسه الصبح طول الليل عمال لي ما شاء الله جهد، هقيم الليل النهارده. طيب يا سيدي، بعدين يروح العمل الدراسه بتاعته لا يركز ولا يحصل وينام لي في المدرسه ولا الجامعه بتاعته، يبقى انت ايه اللي بتعمله ده؟ فهمنا حاجه يا جماعه؟ يبقى مهم جدا للطالب ان يعي ان العلم محتاج لفهم تدبر، وعندك فقه اولويات، فقه موازنات، ان الله لا يقبل نافله ما لم تؤدى فريضه، وهكذا. وحتى عشان كده العلم في فرض عين، في فرض كفايه، في سنه، ولا ايه؟ العلم نفسه اقسام، في علم فرض عين لازم تتعلمه تقسم، وفي علم فرض كفايه اذا قام به البعض يسقط الاثم عن الكل، وان لم يكن به احد اثم الكل، وفي علم مستحب مسنون. ماشي كده؟ ده كله التدرج عشان تتعلم انت ايه؟ الصبر. تعلموا العلم، شوف كلام عمر بن الخطاب فاروق الامه، تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. الله، سكينة وقار، اصبر ما تستعجلش. وتعلموا العلم السكينة والحلم، الحلم يعني الصبر العقل، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. لازم تتواضع للمعلم، تواضع، تعرف قدر المعلم. طب احنا في زمن زي كما تعلمون في بلاد الاسلام الان، يعني كثير من حدثاء الاسنان ما يعرفون العلماء قدر، تجريح وتجريح وطعن وسب، ايه ده؟ ليه؟ ما عندهمش تربيه. انه لو عنده ادب وتربى صح يحفظ قدر العلماء، واضح؟ فدي مشكله. ليه بقى؟ دول من الصنف اللي خدوا العلم ايه؟ كتب وجمله، خد العلم بسرعه، فحصل حصل نصوص فجاه، فكر نفسه بقى عالم، فيقول لك اتساوت الرؤوس. اتساوت ايه؟ ما انا زيك وانت خلاص. تلاقي عيل عنده 20 سنه بينطح في مين؟ في الامام الالباني. يا ربي، 20 سنة، يقول لك مثلا يتعنق في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مش عاجبه حد. ليه؟ لأنه ما تعلمش الأدب. علشان كده كان ابن عباس يقول: الربانية أن تعلم الناس صغار العلم قبل كباره. مشكلة بعض الدعاة أن نعلم أحداث الأسنان كبار العلم قبل الصغار، وهم اصلا لسه ما عندهمش نضج، فايه اللي حصل؟ بقوا عبء على الامه. ماشي كده؟ فتجدهم اول من يطعنون في من علمهم، ما هي بقت شهوه. انت اللي علمته كده، اتحمل، هيتقلب عليك انت اولا ويطعن فيك انت اولا، واذا كان يعني شويه كده في شويه حياء هيطعن فيك بره مش قدامك. وإذا ما قالهاش باللسان يقولها القلب، لأنه متعود على كده، شهوة، أصل الطعن ده شهوة، مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة. فإحنا محتاجين نتعلم يا جماعة الصبر في التعلم، ونراعي حال الضعيف. سامع عبد الكريم، اللغة عندك اهتم بيها، لأن أنت مسؤول، كل واحد عنده اللغة الألمانية يا جماعة في البلاد دي، والله المسؤولية عليه كبيرة جدا، خاصة إن كان من طلبة العلم، ربنا يسأله. أنت عندك لسان فيما استخدمته، وكان عندك خير كيف تصرفت فيه، عارف انت لو تنجو برجل واحد يا عبد الكريم بس في البلد دي، ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرفين يعني حمر النعم؟ عارفين الابل والنوق الحمراء الغاليه جدا عند العرب، كان زمان يعمل لك في الافلام عنتر العبسي لما حب يتزوج عبله، ابوها عشان يعجزه قال له مهر عبله 100 ناقة حمراء، ادي حمر النعم. راح جابها منين؟ من عند الملك النعمان، سرقه عشان يجيب مهر عبله. شوف حتى الافلام يعلموك السرقه عشان الحب، نسأل الله. طبعا عنتر كان في ظل الجاهليه ماشي كده، هل القصة حقيقية أم خيال؟ لا الله أعلم، لكن أنا شاهد 100 ناقة حمراء غالية جدا. لا تقول لي بقى مرسيدس ولا تقول لي بي ام في، أبدا، الناقة الحمراء ناقة ماشي كده، تلاقي في كل 100 راحلة. ما لا يعمل الحاج كان عندهم مال مال، فإن ربنا يهدي بيك رجل واحد خصوصا في البلاد دي. عشان كده عايز أقول لك همك الآن ازاي ادخل واحد الاسلام معايا في الشغل، جاري اقدم له هديه كيشينج كتاب يعرفه ايه الاسلام ماشي كده، بدل ما اقدم له عطر لا اقدم له كتاب اعرف. وانتوا عارفين المجتمعات دي يا جماعه مجتمعات قارئه تحب القراءه، قل ان تجد بيتا في المانيا خاصه الا في مكتبه. طيب انت حط له كتاب في شكله حلو كده جميل يعرفه بمحمد بن عبد الله، يعرفه الاسلام. ممكن ما اقراهوش النهارده ولا بكره ولا بعد سنه، لكن ممكن بعد 10 سنين يلاقيه في المكتبه، صح؟ انظر نظره، ربنا يقعد له ان يشرح صدر الاسلام. سبحان الله، تكون انت السبب ماشي كده. فلازم نهتم بتعليم الناس الخير. الله يرضى عليكم، قولوا امين. قال إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام قائلا سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. طبعا قلنا العلماء بعضهم يرى أن المأموم كمان يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، ولكن الراجح لا يقول، لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعدين قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا. إذن نأخذ بالنص فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، ومن قال لا بأس على من قال أخذ ببداية الحديث جعل الإمام ليؤتم به، الإمام قال بنقول زيه ماشي لا حرج، ولكن الأفضل نلزم إيه النص، ما دام النص فصل هنا يبقى تأخذ أنت بالتفصيل فتقول سمع الله لمن حمد، هو يقول الإمام أنت تقول ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو واللهم، لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، لحديث أبي هريرة أيضا أخرجه البخاري، أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو، أو واللهم لحديث أبي سعيد إلى آخره. يبقى أنا عندي 4 صيغ، في عندي ربنا لك الحمد بدون واو، في عندي ربنا ولك الحمد بالواو، وفي عندي اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، في عندي اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت تنقل بين هذه مرة هذه مرة تلك وهكذا بحيث تزداد خشوعا. قال ورد في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، رواه البخاري عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه. وربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري. طبعا تنوع الأذكار هذه مش إن أنت تجيبها كلها مرة واحدة، يعني مرة تقول هذا الذكر، مرة هذا الذكر، طبعا لو أنت رمت تجيبها كلها مش هتسمعها، هتضايق الناس منك ولا إيه؟ خاصة لما تكون إمام ربنا يسلم، يعني يمكن ما يجوش يصلوا تاني وراك، وإذا شافوك يكرهوك يبغضوك وقل أن يتعلموا منك. عشان كده يا جماعة الإمامة فقه وفهم، تراعي حال من خلفك. أفتان أنت يا معاذ، شوف كلام النبي، شوف تعنيف لمعاذ بن جبل، إذا أممت فخفف فإن في الناس الضعيف وذا الحاجة والمريض. طبعا الناس خلف منك لهم أحوال متعددة، واحد مريض يعني يمر من الطول أو يتعب، واحد عنده حاجة ملحة ماشي كده، واحد تاني ضعيف، فلازم تراعي. وهنا برضو الفقه اللي بتكلم عنه النبي أمر يراعي مين ماشي كده. لا شك ان معاذ لما كان بيصلي كان خلف منه من الصحابة شباب أقوياء يحبون التطويل، صح؟ لكن النبي قال له يراعي مين؟ يراعي الضعيف مش القوي، يراعي ذا الحاجة، وهكذا. وده فقه لازم نتعلمه ونستنبطه من ايه؟ من نصوص كلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في كل شأنك بقى. فأنت دايما بتراعي أصحاب الحاجات. قال: والجد بمعنى الحظ، والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظ عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. طبعا الحظ يعني المال، الجاه، السلطان. بعض الناس بيتوكل على ماله، يقول لك ما دام في مال ما يهمكش بقى خلاص، في قوة. لا لا، المال لن ينفعك، صحيح؟ ينفعك عملك الصالح عند ربك عز وجل، إن مالك لا قيمة له، سلطانك لا قيمة له، لأنه زائل، يبقى لا ينفعك إيه؟ العمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الشارح: ومن أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك لتلك الركعة. أدام أدركت الإمام وهو راكع فأنت أدركت إيه؟ الركعة. فهو مدرك تلك الركعة التي أدرك ركوعها، بحديث أبي بكرة، ده صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، له قصة مع النبي في هذا الأمر هيجيبها الشيخ أهو. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، النبي كان راكع في الصلاة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، كان على باب المسجد، راح راكع على باب المسجد عشان يدرك إيه؟ الركعة، والنبي راكع، وبعد كده مشي للصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وقرأ البعض ولا تعد، البعض قرأها ولا تعد، والبعض قرأها ولا تعد. اللي قرأها ولا تعد قال العلماء لأنه صلى خلف الصف منفردا، فقال له ولا تعد لصلاتك منفرد خلف الصف، إنما الركعة حسبت لك. في من قرأها ولا تعد خلاص حسبت ركعة، لا إعادة عليك لهذه الركعة اللي انت أدركتها، حسبت ركعة. طيب الصحيح إيه؟ الصحيح نشوف حال الراوي نفسه بعد عمل ايه. لو كان المقصود انها لم تحسب ركعة في قول من قال ولا تعد، يعني ولا تعد كده ما تنفعش صلاة ماشي كده، نقول لهم لا، ابو بكرة كما جاء عند البخاري تكررت منه في اكثر من 20 رواية بعد هذا الحادث، وكان اذا تقول قال انها السنة. كذلك سئل ابن مسعود عن رجل دخل المسجد والإمام كان راكعا فركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا، قال ابن مسعود إنها السنة، هي دي السنة، هي دي إيه السنة. إذن إذا أدركت الإمام وهو راكع حسبت لك ركعة، حسبت لك إيه، لكن رفع من الركوع لم تحسب لك، لكن تدخل معه أيضا ولا تحسبها. يعني دخلت لقيت قال سمع الله لمن حمده، البعض يفضل منتظر ما يدخلش في الصلاة لغاية ما الإمام يسجد السجدتين وبعد كده يقوم، يقول لك أدرك من، لا أنت كده خالف، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنت أدركت الإمام ساجد يسجد معه ولا تحسبها. إنما إن أدركته في الركوع حسبت الركعة ولو أدركت تسبيحة واحدة. بل عند بعض الفقهاء حضرتك دخلت كبرت، الإمام كان راكع، كبرت تكبيرة الإحرام وانت قائم، وبعد كده بتكبر للركوع عشان تركع معاه، انت نازل وهو رافع، قال لك حسبت لك، كمل ركعتك وحسبت لك لانك كبرت قبل ان يرفع، فخدت الحكم عند الامام مالك رحمه الله. هذا يعني قال لك كده، انا دخلت من بعض الناس يجي الامام راكع الامام يكبر تكبيره واحده ويركع، نقول لا انت كده خالفت، انت مطالب بتكبيرتين، تكبر او تكبيره الاحرام الله اكبر وانت قائم، وبعد كده الله اكبر للركوع، ماشي كده؟ فهو قلت الله اكبر تكبيره الاحرام، وبعد كده الله اكبر لسه هركع بهو من حمده، وقال سمع الله لمن حمده، قال لك كمل انت ركعتك اركع سبح ويرفع تاني وتابعه، وحسبت لك ركعه لان تكبيره الركن بداتها قبل ان يرفع الامام فحسبت لك. شوف انت بتنخفض اهو، انزل بقى كملها وحسبت لك، ماشي كده؟ لكن رفع قبل ان تكبر لم تحسب، رفع قبل ان تكبر ما حسبت ركعه، خش معه عادي ولكن لا تحسبها ايه ركعه. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد او ولا تعد. قوله أي قول المصنف ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه لأن فيش رفع في السجود، وانت نازل تسجد ما فيش رفع اليدين، ترفع يديك ليه؟ ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن. إن بعد الناس هو ساجد يكون رافع رجليه من الخلف، تترك ركن تبطل به الصلاة، لازم رجليك تكون على الأرض إلا لمرض، فالمريض معذور، والقاعدة الأصولية لا واجب مع عاجز، إن كان عاجزا خلاص بيسقط عنه الحكم ده، إنما مفيش عنده مرض ولا علة، رفع رجليك من خلف ليه؟ يبقى ساجد ورفع لرجليه، أو بعضهم ما يمكن أنفه من الأرض، ليه حاطط لك كده أعلى راسه كده ومش عايز يحط أنفه، ده ركن يا ابن الله يرضى عليه، الجبهة مع الأنف ركن، ماشي كده؟ فتنتبه لهذا الله يبارك فيه. قال والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة، صوابعك تكون مضمومة تجاه القبلة، لأن البعض كده يروح تاني صوابعه يفتحها لي كده وهو ساجد، ما ينفع تفتح يديك ليه؟ السنة تروح ضممها تجاه القبلة، لأن لازم الأعضاء السبعة يسجدوا والسجود يكون في القبلة، يبقى أصابع قدميك للقبلة منصوبة في القبلة، أصابع إيديك في القبلة مضمومة، والجبهة والأنف متمكنة من الأرض، ماشي؟ زي بعض أطفالنا كده يروح حاطط دماغه يبص يمينه على اللي جنبه يبص، إحنا علمناهم كده، وشافك أكيد بتعمل كده، ما بيعمل زي صح عبد السلام. قال وضم أصابعهما موجهة للقبلة غير مقبوضة، ما تقبضش إيديك تضمها كده، لا مبسوطة تجاه القبلة، رافعا مرفقيه، المرفق هو معروف اللي انت بتسموه الكوع، هو مش كوع هو اسمه مرفق، ماشي كده؟ آخر الذراع ده اسمه مرفق، فما تحطش المرفق على الأرض، ارفعه عن الأرض، ماشي؟ رافعا مرفقيه، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد. يا الله، مكان برد جدا الصلاة هنا مكروهة، ليه؟ إنك لن تتمكن من الخشوع، واحد بيتكتك من البرد هيصلي ازاي ده؟ ماشي كده؟ صحيح؟ عشان كده الحمد لله انت عندكم هيثم اهو دفايات، وإلا ازاي يقعد يسمع مثلا درس ساعة ولا يصلي تلاقي عشان كده بقول لك انت بتلبسه شربات ولا لا؟ اه في شرابه وجوارب عشان البرد، مش عايزين مشاكل، لان الصلاه مكروهه في البرد، ماشي كده؟ لن تتمكن من ادائها بخشوع، كذلك الحر الشديد، عشان كده بيعملوا مراوح في بلاد الاسلام وتكييف سموه كليمه، كليمه ماشي. انا ديتها شهرين ثلاثه وهقول لك على الكليمه ما تجيش ترجع. انت حر. كليمة ماشي يا سيد. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. يبقى قياسا على هذا كل ما يذهب الخشوع تكره الصلاة في مكان يذهب الخشوع. عشان كده النبي نهى عن إيه؟ عن زخرفة المساجد. ليش؟ زخرفة المساجد تشغلك وتبعدك عن الخشوع فيكره هنا. بعض الناس يجي مثلا في القبلة يقعد يرسم رسومات، تجد الإمام مشغول بالرسومات والمأموم مشغول بالرسومات، فبالتالي يذهب الخشوع. أو يقعد يكتب لك إعلانات ويفطط قدامك في القبلة، تجد بعض الناس مش بيصلي، يقعد ينظر يقرأ اللي قدامه ده في إيه، صحيح؟ يذهب الخشوع. فنقول لك عشان كده نقول لك يفضل في أي مسجد بتعمل على جنب بعيد عن واجهة المصلين لوحة إعلانات، لما تحب تحط إعلان تحطه في اللوحة دي مش في القبلة، ماشي كده؟ زي بعض الناس كاتب لك كده في القبلة إرشادات، تقعد أنت تصلي تلاقي المأموم مش بيصلي، إيه دي كاتب هو بيصلي؟ ما ينفعش. فابعد عن كل ما يشغل المصلي. قال ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. العضدين معروفين هم طبعا، عارف المرفق ده الجزء اللي بعد المرفق إلى الكتف اسمه العضد، ماشي كده؟ ده ما يلزقش في الجنب كرجل، أما المرأة قلنا إيه إنها يعني قال العلماء عشان سترا لها فالضم، إنما أنت ما تضمش أنت رجل. قال ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وانت ساجد ما تلسقش بطنك بفخاذك، ده مش سجود، ده تجده عامل زي قطعة لحم واحدة كده نايم لعبت جسمه كله حن، لا بطنك بعيدة عن فخذيك. يعني كان بعض العلماء يقول لك بحيث يجعل مكانا لإمرار هرة من تحته، يكون في عندك زي جسر تسمون تبروك، البروك اللي هو الجسر الكوبري يعني، صح؟ عشان كده اسمها ذات بروكن. تعرفين يعني ذات بروكن؟
لا مش عارفين.
جسور النهر، جسور نهر الزار. هنقعد نعلمكم هاي الاسماء، بس انا لسه مش عارف ايه ذول صباخ دي، يعني ايه وادي عبد الكريم ذول صباخ؟ ابحث وقول المره الجايه انت حر. فذات بروكن، بروكن اللي هي الجسر الكوبري ده، والزار اللي هو النهر بتاعكم، ماشي كده؟ فاسمها يعني جسور النهر، نهر الزار. فانت لازم تعمل جسر انت كمان بروك، ماشي كده؟ عشان ايه الهره تعدي من تحت منك، ماشي كده؟ فممكن نقول كاتس بروك، ماشي كده؟ نهر الملح، الله، ذول بخ، نهر الملح، ده جديد ده بقى. اكتب يا وليدي، اكتب اسماء المدن كده، ما ده كله علم والله، ده كله علم، صحيح؟ طيب. يبقى بطنك بعيد عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لان البعض احيانا برضو زي ما قلت اهو يروح لاثق كله ببعض، نايم لي كده على تلاقي المقعده لازقه في الساقين كده والبطن في الفخذين، ما ينفع، ده مش سجود. مشكلة والله، تحس انه مريض نفسيا، هو ده ساجد ازاي كده ليه؟ مشكلة كبيرة والله، ربنا يشفيه، إلا إذا كان مريض بقى، لكن غير مريض، ويضع يديه حذو منكبيه، يعني إيديك لما تضع على الأرض حذو المنكبين اللي هما الكتفين، مش تحطهم لفوق دماغك، بعض الناس يحط دماغ إيديه فوق كده زي اللي بيعوم، بيسبح، قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه، يعني ما يلصقش الركب في الرجلين كده، لا في فرق بين الايه الرجلين والركبتين، قال الشارح: بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع واطمئنانه فيه، لأن الاطمئنان ركن، لأن بعض الناس يا جماعة يرفع من ركوعه ينزل على طول، ده بعضهم والله شفته مش بيركع، بيركع ويسجد مع بعض، ازاي ما تعرفش؟ هو كده بيروح نازل كده كده، والله العظيم ازاي ما تعرفش؟ ولا قصر، ده عايز قصر الأبط، ده بص ويروح نازل على، طب ارفعه ما بيقفش، صلاته باطلة طبعا لا تصح، لأن الاطمئنان ركن لازم يعتدل، وذلك لما قالوا حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، فلما ركعت المفاصل اتحركت يا أحمد، لازم أرجع أرجع كل مفصل مكانه تاني، عارف المفصلات لازم يرجع تاني مكانه، صح يا شيخ جلول؟ طيب، فبيقول الشارح اهو: بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع واطمئنانه فيه يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود، الله أكبر وانت نازل، وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، طبعا منهج الشيخ رحمه الله تعالى كمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، طبعا ابن عبد الوهاب يعني علمه أخذه عن الشيخين، وثالثهم الإمام أحمد رحمه الله الجميع، الشيخ عبد الوهاب أخذ منهجه من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع، فنفس المنهج، فقال لك نزول السجود على الركبتين قبل اليدين، وده مذهب أو منهج شيخ الإسلام كمان المعاصر ابن العثيمين رحمه الله تعالى، ماشي كده، ولك ينزل على الركبتين، يبقى ننزل على الركبتين قبل اليدين مش بس كده، طب انا عايز انزل على الايدين، هو خلاف سائل يا سيدي ماشي، كان شيخ الاسلام قال الكلام ده رحمه الله، قال انزل على ركبتيك او على يديك والامر فيه ساعة، يعني ما تعملناش مشكلة، لان ده خلاف سائغ بين العلماء، بعضهم قال ركبتين بعضهم قال الايدين، طب يا سيدي انت عايز انت على ركبتك انزل، انا عايز انزل على ايدي، لا تنكر علي ولا انكر عليك، ماشي كده فاهم، انا بنزل على ايدي انت بتنزل على ركبتك عادي، انا بنزل على ركبتك انت بنزل على ايديك، مش مشاكل، تعال بقى شوف بعض عشان كده اقول لك مهم جدا ان انت تكون على علم بانواع الخلاف، مش كل خلاف ينكر فيه بسبب ضيق العلم، بقى تجد الحديث السنة مش فاهم، يعني مش فاهم في حاجة اسمها خلاف معتبر سائق، ماشي كده في خلاف ضعيف في خلاف قوي في خلاف شاذ، مش فاهم الكلام ده كله، فبالتالي اي حاجة يبص لك كده وينكر، خلاص تنكر على ايه؟ الله يهديك قول امين، عشان كده محتاجين نتعلم، يبقى المسألة دي من خلاف السائق الذي لا انكر فيه، بقى انزل على ركبتك ماشي، انزل على ايديك ماشي، بس المهم ايه؟ تسجد، صح؟ طيب، فالشيخ رحمه الله يرى النزول على ايه؟ على الركبتين. طبعا الخلاف جه منين؟ ان النبي نهى عن بروك الجمل، خلاص كده؟ طيب الجمل بينزل ازاي؟ حد شاف الجمل بينزل على ايه؟ على ايديه؟ هو بينزل قدام كده، هو الاول صح، اوكي ينام ورا، فبينزل على ايديه، قال لك لا ده قدام دول مش ايديه، دول ركبتيه، الناس قلنا ده هو مش العضو المقصود، المقصود الهيئه، فهمت حاجه؟ فده الخلاف جه من هنا، واحد قال لك لا مش المقصود الهيئه، المقصود العضو مش الهيئه، طيب وقال لك لا الهيئه المقصوده، يقول لك ما تتشبهش بالجمل في هيئه نزوله، يعني بالتالي ما تنزلش على ايديك، انه بينزل ازاي الجمل؟ يروح نايم كده قدام ويروح راجع لورا، صح؟ فهو عنده اربعه قوائم، فبيروح اللي قدام يروح تك تانيهم عشان ينزل، وبعد كده يروح عامل ورا، ركبت جمل قبل كده؟ نعم. يا ابن الايه؟ انت استاذ، حلو الجمل ها؟
نعم.
والله نفسي اركب جمل. ما ينفعش تجيب لنا جمل، ما كنت جاي من ان شاء الله. فالخلاف جه من هنا، قال يا جماعة الجمل ركبته قدام خلاص كده وهو بينزل على اللي قدام، يا ما تنزلوش على ركابكم، النبي نهى عن ده، فننزل على ايدينا وايدين الجمل ورا ماشي كده. طيب نسألهم لا، ده المقصود مش العضو نفسه، الهيئة. فبالتالي ما تنزلش انت بقى ايه بايديك الاول، انزل بركبتيك. فده اسمه خلاف سائق بين العلماء، ما يؤديش لايه؟ لفتن. خلاص كده يا جماعة. قال واللي قالوا بقى نزوع ركبتين، قال لك حتى سبحان الله، شوف ترتيب الاعضاء، ترتيب الايه، انت واقف على رجليك صح، هتسجد اهو، طب اليال القدمين ايه؟ الركبتين صح، وبعد كده الايدين، وبعد كده الجبهه، ولما تيجي ترفع بتعمل ايه؟ بترفع الجبهه الاول، بعد كده الايدين صح، بعد كده تقوم بركبتين، بعد كده تقف على القدمين. فقال لك حتى الترتيب سبحان الله محتاج لده، فوجهه طيبه، وجهه مقبوله. يبقى الامر فيه ساعه، وتعلم ادب الخلاف، وتعلم ادب ايه؟ الخلاف. والمساله دي فيها كتب مؤلفه، الشيخ ابو اسحاق الحلمي مؤلف كتاب في المساله دي، النزول على الايدين مش على الركبتين، وغيره مؤلف كتب في النزول على الركبتين. نقول ماشي، انت كويس وانت كويس، ده اجتهاد مقبول وده اجتهاد مقبول، لان كله بيبحث عن الحق. فعشان كده انا، طب الخلاف في الافضل ايه؟ مش ان في حاجه تبطل الصلاه ابدا، لكن الافضل، يبقى خلافه كان عن ايه؟ عن الافضل. الافضل الركبتين ولا الايدين؟ ما دام الامر عن الافضل يبقى الامر فيه ساعه، ان فعلت ده ماشي، وان فعلت ده ايه؟ ماشي ماشي. طيب قال وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه الذي ذكره الشيخ دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، وده من الأدب. عايز أقول لك في ناس خالفوا المنهج، مش كلهم أجمعوا، بينش مسائل إجماع. طيب ويرون أن يضع الرجل الرجل ركب أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وده الترتيب الإيه؟ السائغ. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتين ولا يبرك بروك البعير. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له سنن أبي داود. طريق أخرى لحديث وائل بن عن عبد الجبار بن وائل عنه، ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق أخرى بلفظ يعمد أحدكم في صلاة فيبرك كما يبرك الجمل، ليس فيه ذكر اليدين والرجلين. وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهب إليه خلاف هيئة بروك البعيد. وقد قال جاب كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أو مجموع الفتاوى، والقراءتان صحيحتان بالكسر أو بالفتح على وزن صحراء، جمعها صحارة أو صحاري ماشي كده. طيب في جواب سؤال قال أما الصلاة، شوف العلم يا جماعة، أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. الله، أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. يبقى النزاع كان إيه؟ عن الأفضل. شوف العلم يا جماعة، العلم تمكين وتأصيل وتأثير. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير، يعني في الحالتين. إزاي؟ طب نتجنبها ازاي يا شيخنا؟ قال لك لأن البعير لما بيجي يبرك بيبرك بقوة دب على الأرض، فأنت ما تنزليش دب وانت ساجد بقى الناس وبيضروا طخ على الأرض. يا هو ده بروك البعير ده، حتى لو نزل بإيديه أو نزل بركبتيه برك زي الجمل، ليه روح طخ نزل لي نزلة سودة يخض اللي جنبه. نقول لا باطمئنان الله يكرمك، فما تندفعليش كده على الأرض طخ. وأذكر الله مرة يعني طفل، كان مش طفل صغير كبير شوية يعني، ولكن أفسد علينا الصلاة. إزاي الولد يعني قاعد جنبنا، وكان بجوار الدكتور قاسم إسماعيل كان بيحفظنا القرآن، ودكتور في جامعة الأزهر، فوافين جه هو الولد واقف بيننا أنا وهو، والولد يعني إحنا بيسجد بقى ويروح نازل نازلة دب ويقول أيش عمال يعيط، ونزل نسي نفسه ونزل طاخ بدماغه. طبعا الصف كله ضحك. ففي بعض الإخوة والله يبارك فيهم يروح نازل لك زي الجمل فعلا. فده منهي عنه الله يبارك فيك. قال وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير، وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. ينزل بقوة وإيه وشدة. قال يسجد على الأعضاء السبع، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. والسجود عليها ركن من أركان الصلاة، وفي هذه الهيئة خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض. أشرف شيء منك الوجه، حطيته فين؟ على الأرض، تعظيما لله تعالى. وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد. الله، ما قالش مثلا مراكع صح؟ المساجد. الله، ليه؟ لأن في كل ركعة في كم سجدة؟ سجدتان، وفي السجود بتضع أشرف جزء منك على الأرض، فسميت المساجد بما هو فيه ذل وخشوع لله تعالى. قال ولم تسمى مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وهي الأحوال الأربع التي لا تخرج عنها أفعال المصلي. ثالثا، يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو من منكبيه، موجها أطراف أصابعه إلى القبلة. لحديث أبي حميد عند أبي داود بإسناد صحيح أو بإسناد حسن، رافعا ذراعيه عن الأرض. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، ولا ينبسط أحد ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط، أو لا ينبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، أو كما قال النبي. وفي رواية السبع أوجته، وفيه ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، لأن الأسد لما بيجي يقعد تجده يمد إيديه كده قدامه صح كلها، كذلك الكلب حس كده لما يجي الكلب يكون نايم على الأرض كده يحط إيديه إزاي يبسطها كده زي السبع، برضه ما هو برضه نوع من أنواع السلاح مش كلب برضه فيه ماشي كده. أنت بتشوف هنا بتشوف هنا كلاب عاملة داخل فين. الكلب قد الحيطة يا رب الكلاب العجيبة. سبحان الله. المهم، ويجافي رعيه عن جنبيه، لحديث عبد الله الملك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي كان بيلبس الإزار والرداء، تعرفين الرداء زي المحرم كده في الرداء، فطبعا لما كان يعني يجافي بين جنبيه فيظهر بياض إبط النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتدل في سجوده فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض. تجد ناس كده أكنه عايز يلزق في الأرض بجسم كله، ده مش سجود، يعتدل ارفع. ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفاخذه وفاخذه بساقه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، وهو شافه بيلزق بطنه فين في أوراقه، قالوا لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، طبعا ده نهي كأنه ينهاش في أدب الصحابة، يعني افهم هذا لا يجوز. لما يقول هذا ابن عمر يعلمنا احنا الأدب، لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يعني افهم آية تؤخذ حتى بمحمل جميل ونصيحة جميلة وفيها عظة. قال مالك وهو أحد رواته يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. رابعا ويضع رجليه على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة، لحديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم، وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع السجود، يعني تقول بعد التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، ثم تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. هذا في السجود، ونكتفي بهذا القدر ثم نواصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.